في هذا اليوم المبارك الذي هو يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس، الذي فيه ساعة الاستجابة، الذي أكثر أهل العلم على أنها من بعد صلاة العصر لمن تطهر وانتظر صلاة المغرب، فأنتم الآن عند كثير من أهل العلم في حالة أو وقت استجابة. نكمل ما يمكن إكماله في آخر درس من هذه الدورة التي أتمنى أن يجعل الله أعمالنا في ميزان حسناتنا يوم نلقاه. فأقول ما يتصل بالإسناد ماذا ينبغي مراعاته؟ ينبغي مراعاة أولا الاختلافات في الأسانيد. هذا كيف تراعي هذا الاختلاف؟ تراعي هذا الاختلاف بأن تجعل لكل اختلاف شجرة مستقلة تخصه، لكن هذا الأمر هو الأمر المهم. لكن أيضا قد لا يكون هناك اختلافا، لكنه أيضا يراعى وإن كان لا يحتاج إلى إيجاد شجرة مستقلة. فمن ذلك وجود المبهم في الإسناد. وجود المبهم في الإسناد، ما المبهم عند علماء المصطلح؟ المبهم أن يقول رجل، امرأة، عمة فلان، خالة فلان، أم فلان، أبي فلان، من دون أن يعين ذلك الاسم. هذا الإبهام. مثل رجل صاحب النبي، هذا إبهام. لك أن تقول متى يكون الإبهام مؤثرا. يكون الإبهام مؤثرا لو كان عليه المدار، لو كان مثلا هذا الرجل بدل داود بن عبد الله الأودي، لأن الإبهام جهالة، والجهالة سبب لضعف الحديث. لو قال رجل، امرأة، بنت، ابن، أخ، عم، خال، كل هذه إبهامات مبهمات. ويكون الإبهام في السند والمتن، لكن المؤثر إذا كان في الإسناد، وبالأخص إذا كان يترتب عليه قوة الحديث وضعفه، بحيث أنه إما عليه المدار أو لم يتابع فيما روى. لكن هذا الإبهام في مثل هذا الحديث لا يضر، لأنه إبهام في الصحابي، لأن الصحابة كلهم عدول، سواء علمت أسماؤهم أو لم تعلم، فالكل عدل. العدالة في الصحابة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع العلماء ممن يعتد بإجماعهم. لكن لك أن تقول لو جاء تسمية هذا الرجل الذي هو الصحابي، لو جاء مثلا أبو عن أبي هريرة وعن رجل، هل يعتبران حديثان مستقلان أو هما بمعنى واحد؟ لأن احتمال أن الرجل الذي صحب النبي هو أبو هريرة. نقول العلماء يقولون هناك قاعدة تدل على أن المبهم هو المصرح به أو لا. القاعدة: إذا اتحد المخرج فهما واحد، وإذا اختلف المخرج دل على أنهما رجلان. ما هو المخرج؟ لو هو كل مرة حميد بن عبد الرحمن الحميري يقول عن رجل صاحب النبي، أو مرة يقول عن أبي هريرة، إذا المخرج كله من هذا الطريق. إذا نقول هو الرجل هو أبو هريرة، صرح حديث بطريق آخر ما من المخرج نفسه. لو كان فيه طرق أخرى غير طريق الذي عليه المدار، علم أنه رجل آخر، وتقوى الإسناد الأول بالإسناد الثاني، وصح الحديث أو قوية من خلال أنه شاهد له، بينما إذا كان المخرج واحد يكون لا يتقوى الحديث بالآخر. إذن متى يعتبر التصريح بالإسم هو المعين بالإبهام؟ وذلك يكون إذا كان المخرج واحد، فيكون الذي أبهم هو الذي عين، عندئذ يكونان بمنزلة رجل واحد. لو اختلف المخرج بحيث يكون من طريق آخر غير طريق الذي أبهم أصبح حديثان، ليش؟ ويقوي أحدهما الآخر لاختلاف المخرج، عندئذ هذا الحديث ليس مضرا فيه إبهام الرجل، ولذلك صحح إسناده ابن حجر وغيره كذلك قد لا يكون هناك اختلاف في الأسانيد. المثال الثاني، قد لا يكون هناك اختلاف في الأسانيد يستدعي إلى أن نشجر شجرة أخرى، لكن هذه الأسانيد تحتاج إلى عناية للكلام في طرقها رغم كون أهلها مقبولون، فليس مجرد كونه مقبولا سواء كان ثقة أو صدوقا أو غيرهما دليل على صحة الحديث. فعند التخريج ينبغي أن تعرف المدار ومن روى عنه، وهل تكلم فيهم أو لا، وإذا تكلم فيهم كما في هذا الإسناد عليك أن تبحث بكل ما تملك لتأتي برجل لم يتكلم فيه. فعكرمة من رجال البخاري وعمرو بن أبي عمرو ثقة ربما وهم، وهكذا كل منهم مقبول، لكن مع كثرة هؤلاء الرواة الثلاثة لم يثبت الحديث رغم أنهم في الأصل مقبولون. إذن إذا أردنا أن نخرج، فإن رأينا أن رواية الراوي عن شيخه بالذات متكلم فيها، فلنحاول أن نأتي بتلميذ في شيخ لم يتكلم فيه حتى يثبت الخبر، بدلا من عدد كل منهم متكلم فيه. فلو رأينا إلى عمرو بن أبي عمرو المخزومي عن عكرمة متكلم في هذه الرواية، وذلك أنه روى عن عكرمة كما قال البخاري في قصة البهيمة، فلا أدري سمع منه أو لا. وقال ابن معين ثقة ينكر عليه هذا الحديث، وأنكره أيضا عليه النسائي وابن عدي والذهبي، وأعله الترمذي وأبو داود. إذن روايته عنه متكلم فيها، وكذا من تابعه عليهم داود بن حسين الأموي أو عباد بن منصور الناجي إذن ليكن بذهنها أثناء التشجير وأثناء الحكم، ولذلك أنا قلت إن بعض الشباب يأخذ التقريب مثلا ويقول ثقة 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 صحيح، وما علم أن هذا ثقة إلا بهذا الرجل. ولذلك ألفت رسالة ماجستير أشرف عليها الدكتور محمود الميرة والمطبوعة، الثقات الذين تكلم بهم في بعض شيوخهم، عندنا أمر ينبغي مراعاته عند دراسة الإسناد، قد لا يكون فيها اختلافا ولا جهالة ولا مطعنا في الشيخ عن تلميذه أو تلميذ في التلميذ عن شيخه، لكن هذا الرجل قد يكون مدلسا أو يرسل. لك أن تقول ما الفرق بين التدليس والإرسال؟ التدليس هو رواية الراوي عن من سمع منه ما لم يسمع منه بلفظ محتمل كقال وعن. رواية الراوي عمن لم يسمع منه، رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه بلفظ محتمل فقال وعن. إذن الراوي هنا ثبت كونه تلميذا لهذا الشيخ وسمع منه، إلا أن هذا الحديث بخصوصه لم يسمع منه، فعندئذ ما يصرح بأن يقول سمعت، وإنما يقول عن فلان. عندئذ إذا كان الراوي مدلسا فانظر كيف عبر عن شيخه، لأنه مؤثر في الحكم تصحيحا وتضعيفا. إذا كان الراوي مدلسا فعليك أن تنظر هل صرح بالسماع من شيخه أو لا، فقد يصرح في بعض الطرق وقد لا يصرح، وقد يصرح في كل الطرق. إذن لو صرح مرة من راو مقبول عنه قبل تصحيحه وقبل واعتبر مما سمعه منه، لكن لو كان صرح عند رجل متهم بالكذب أو ضعيف أو متكلم في حفظه بحيث يكون سيء الحفظ أو كثير الخطأ، عندئذ لا يطمئن إلى تصريحه، لأنه قد يكون وهم ذلك المتهم أو ذلك الذي تكلم بحفظه، إما لكونه سيئا أو كثير الخطأ أو ذا غفلة. إذن وكذلك الأمر لو كان يرسل، سواء كان إرسال ظاهر أو إرسال خفي، لك أن تقول ما الإرسال الظاهر وما الإرسال الخفي وما المقارنة بين الإرسال والتدليس. أقول الإرسال الظاهر هو رواية الراوي عمن لم يسمع منه، هذا ظاهر، رواية الراوي عمن لم يسمع منه ولم يلقى، ما لقيه ولا عاصره. يعني الآن لو رأينا إنسانا يريد الآن يحدث عن سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد، توفي سنة 1402 وعمره 15 سنة، يقول عن عبد الله بن محمد بن حميد، نقول له هذا مرسل، لأنك أصلا أنت لا سمعت منه ولا رأيته ولا عاصرته، ولا عاصرته، هذا مرسل ظاهر، لأنك ما ولدت ولا وجدت إلا بعد وفاته عليه رحمة الله. لكن المدل أو الإرسال الخفي هو رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه، عاش جميع في وقت واحد لكن ما كان تلميذا له في يوم من الأيام. فمثلا لو تقول أنت عن عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله، عن سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، عشت في يوم ما في وقت واحد لكن هو في الرياض وأنت هنا ما انتقلت، عندئذ عاصرته ولم تسمع منه، عندئذ يسمى إرسال خفي. خلاصة الكلام أن من سمع وعبر عما لم يسمع منه يعتبر تدليس، من عاصر ولم يرى ولم يروي فهو إرسال خفي، من روى ممن لم يعاصر منه أصلا يسمى إرسال ظاهر. حين فيه قواسم مشتركة ومختلاف أيضا بالنسبة، فإن كان سمع منه في الجملة لكن هذا الحديث لم يسمع منه فهو تدليس، وإن عاصره عاش في وقت واحد لكنه لم يسمع منه أصلا فهو إرسال خفي، وإن كان لم يعاصره أصلا لم يولد وقت وجوده، وإن من باب أولى أن لا يكون سمع منه فيصير إرسال ظاهر، إرسال ظاهر. إذن القاسم المشترك أن الكل لم يسمعوا، لكن التدليس قد سمع من ذلك الشيخ، والخفي قد عاصره، والجريء لم يسمع ولم يعاصر. إذن القاسم المشترك وشه؟ أن الجميع لم يسمع هذا الحديث بعينه، لكن التدليس عنده سماع أصلي، والإنسان الخفي عنده معاصرة، والإنسان الظاهر عنده ليس عنده لا سماع ولا معاصرة. ومثلت لكم بواحد عمره 15 سنة، فإن أراد ابن حميد فهو رسال جلي، وإن أراد ابن باز يصير إنسان خفي إذا لم يسمع منه، وإن كان سمع منه بعض الحديث وهذا الحديث لم يسمع منه فيكون تدلي، يكون تدلي. معي توافقون ولا لا؟ إذا المدلس والمرسل إرسالا خفيا أو ظاهرا لا بد أن تلاحظ كيف عبر بالرواية عن شيخه، لأن هذا له أثر في تصحيح الحديث وتضعيفه، له أثر في تصحيح الحديث وتضعيفه. لا بد أن يكون لك عناية في كيفية تلفظه عن شيخه، هل قال حدثني وسمعت وأخبرني وما جاء في حكمها مما هو متصل أو لا. فإذا صرح في بعض الطرق ولو في طريق واحد بقوله حدثني، المدلس زال إشكاله إذا كان هذا التلميذ الذي نقل التصحيح مقبولا أو ضعفه معتبرا. أما إذا كان سيء الحفظ أو كثير الوهم أو متهما فلا ينظر إلى نقله لاحتمال أن يكون كذب أو أخطأ في ذلك النقل. وكذلك الذي يرسل ثقة عالم وكان يرسل، إذا نشوف هل هو أدرك هذا الرجل لنا، أدرك ولا ما أدرك؟ إذا قال حدثني خلاص، إذا هو شيخه الذي سمع منه، وخاصة هذا الحديث أيضا. لك أن تقول ما الفرق بين المدلس والمرسل؟ المدلس يجب أن نتابعه في كل حديث، والمرسل لو صرح بسماع من شيخ في حديث واحد قبلناه. الفرق أن المدلس يجب أن نتابع لفظه في كل حديث، لماذا؟ لاحتمال أن هذا الحديث لم يسمع منه. أما المرسل فلو صرح عن هذا الراوي في حديث واحد كل أحاديث عن ذلك الشيخ تكون متصلة. إذا ما الفرق بينها المرسل والمدلس؟ المدلس لابد في كل حديث أن يكون صرح بالسماع، أما المرسل فيكفي أن يصرح عن شيخي بحديث واحد، عندئذ حمل على أنه سمع. ليش هذا الكلام؟ لأن المرسل إذا ثبت سماعه وأيضا روى ما لم يسمع فهو مدلس، فانتقل من الإرسال إلى التدليس، وهو لم يوصم بالتدليس، وهو لم يوصم بالتدليس. إذا محمول رواياته كلها على السماع. حدثني بناء على، خلوا نطبق هذا الكلام على هذا الحديث. زيد بن أسلم العدوي مهما جاء حديث له عن عبد الرحمن بن وعلى نقول لو يقول عن قلنا متصل، لأنه ما يقال مدلس وإنما يقال يرسل وقد ثبت سماعه منه. لكن لو كان مدلسا لابد أن يقول سمعت، لابد أن يقول سمعت في هذا الحديث وفي غيره، في هذا الحديث وفي غيره. إذن قد لا يكون هناك اختلافا. إذن إذا كان الراوي مبهما، خاصة إذا كان يؤثر، وعرفنا متى يكون الإبهام هو ذات الرجل ومتى يكون غير ذات الرجل، ومتى يضر ومتى لا يضر. ثم المقبولون إذا كان متكلم فيهم في بعض شيوخهم نعرف هل توبعوا أو لا. الأمر الثالث المدلس والمرسل، سواء كان إرسالا خفيا أو إرسالا ظاهرا، يحتاجون إلى عناية. عناية في أي شيء؟ في كيفية صيغة الأداء التي عبر بها عن شيخه، هل قال سمعت، هل قال أخبرني، هل قال حدثني، حتى يحمل على السماع أو عدمه. ترى يا إخوتي في أناس في هذا الزمن يعرفون الرجال في الأسانيد أعظم ما يعرفون جيرانهم، لأن وقتهم كله في هذه الأسانيد. أعيد، عندنا اختلاف مع الاتصال، لكنه اختلاف في تسمية التلميذ لشيخه. فنجد محمد ابن جعفر بن الزبير بن العوام هو اللي هنا، هو اللي هنا محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام، لكن بعض الرواة عنه قال إن شيخه عبد الله بن عبد الله بن عمر ومرة عبيد الله بن عبد الله بن عمر. عندئذ ما دام اختلفوا في الشيخ نجعل لكل من سمى شيخا شجرة مستقلة، هذه شجرته، هذه شجرته. أتدرون لماذا؟ لأجل أن نقارن، فقد يصح الطريقين معا وقد يضعف وقد يضعف إحداهما الأخرى ونصحح أحدهما على الأخرى. إذن وقد يكون هذا ثقة وهذا ضعيف، وقد يكون هذا كلاهما ثقة كما هو الحال، وقد يكون كلاهما ضعيف، لكن أنا أقصد نصحح اسم الشيخ، ثم عاد نبقى في قضية هل يصح الخبر أو لا. فقد يكون أن الصحيح عنده الضعيف، وقد يكون الصحيح القوي، ما يهمنا أي الصفات موجودة، هل هو الضعيف أو القوي، بقدر ما يهمنا أي الرجلين ذاته هو الصواب. عندئذ إذا عرف الصواب، عندئذ نحكم على الصواب الرواية القوية بالصحة أو الضعف. فمثلا عبيد الله وعبد الله كلاهما مقبول، كلاهما ثقة، توفقون ولا لا؟ لو كان عبد الله ضعيف وعبيد الله ثقة، لا يهمنا نقول لا لازم نصحح هذه الرواية حتى يصح الحديث، لا، إذا كانت أكثر طرق لي وأقوى رجال صححنا هذا الطريق وقلنا الحديث ضعيف، ضعيف لوجود الضعيف أو ضعيف لأنها خالفت ما هو أقوى منها من الرواة حتى ولو كانت رواة واثقات. إذن أول ما نفعل نجعل لكل اختلاف شجرة، ثم بعد ذلك ننظر في التلاميذ الذين اختلفوا على ذلك الرأي، ننظر إلى التلاميذ الذين اختلفوا على ذلك الراوي، أيهم أقوى، أيهم أكثر عدد، أيهم أكثر ملازمة، أيهم أكثر معرفة بحديثه، أيهم بلدي الذي يعرفه. عندئذ هناك قرائن كثيرة تجعل أننا نرجح أحد الروايتين على الأخرى، أو نقول كل التلاميذ مصيبون. ومتى يكون الحديث إذ مع اختلاف اسم الراوي كلاهما صحيح؟ إذا كان المختلف عليه كثير الرواية، متعدد الشيوخ والرواة عنهم كلهم ثقات مقبولون، عندئذ نقول إذن سمعوا من هذا الشيخ وسمعوا من هذا الشيخ. يعني ألا يتصور أن رجلا يسمع من ابن باز ثم يسمع من ابن عثيمين؟ ما دام الذي قالوا لنا كلهم ثقات ولا في تعارض نحمل على الراويين، خاصة إذا كان هذا الرجل معروف بالطلب ويرحل ويروح ويجي واسع الرواية، يعني معروفا بالعلم كثير الشيوخ، توافقون؟ لكن لو كان هذا الرجل لم يعرف أنه انتقل عن البلد الذي فيه الشيخ والثاني ما رآه، أو أن الذين نقلوا أكثرهم يقول كذا والذين ضعاف يقولون هذا، عندئذ نرجح الرواية على الأخرى، لكن الخلف صح كلا الروايتين. إذن بعد هذا البحث كله اتضح أن كلا الطريقين صحيح، لأن الراوي واسع الرواية والرواة عنه ثقات، واسع الرواية والرواة عنه ثقات. إذا صحت القول بأنه عبد الله بن عبد الله، وصح القول بأنه عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله، وهذا الحديث مشهور جدا جدا، واختلف أقوال العلماء فيه، وقل ما أو من أوجده بهذه الطريقة من هذا التفسير، وهو حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا بلغ الماء خليفة بن أبي عمر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. والصحيح أن الحديث صحيح رغم اختلاف في طرقه لصحة الطريقين معا، لصحة الطريقين معا. انظروا كثرة الرواة. إذن إذا اختلف على الراوي الواحد في تسمية شيخه وإن لم يكن هناك اتصال انقطاع في الإسناد، عندئذ نجعل لكل اختلاف شجرة، نجعل لكل اختلاف شجرة. الفائدة من ذلك حتى إذا جمعنا جميع الطرق قارنا بين الذين قالوا فلان أنه فلان وبين الذين قالوا إنه فلان من حيث العدد والصفة، فإن أمكن حمله لقوة صفاتهم وكثرة عددهم على أنه كلاهما صحيح لاتساع رواية الراوي المختلف عليه وثقة الرواة الذين رووا عنه، قلنا إن كلا الطريقين صحيح، وإلا رجحنا إحدى الروايات عن الأخرى ثم حكمنا على الراجحة وأهملنا المرجوحة ألغيناها فيه، وحكمنا على الراجحة بما يناسبها صحة أو حسنا أو ضعفا، صحة أو حسنا أو ضعفا. شوف الآن اختلاف المخرج، هذا عبيد الله غير عبد الله، إذن هذا غير هذا. فلو أنه هذا بأسانيد أبي عبد الله قال أبي هريرة، وإذا قال رجل يحتمل أن يكون غيره. خلها لا 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 لا، دول أخوين، هذا شخص ولا شخص، هذا شخص ولا شخص. قد تلاحظون أنه عبيد الله وعبد الله قد يعني قد يلتبسان في رجل اسمه عبيد الله بن عمر العمري وهو ثقة ثابت، وأخوه عبد الله بن عبد الله بن عمر العمري وهذا ضعيف. لا، ذولا عبد الله بن عبد الله، ولا مو عبد الله بن عمر مباشرة، عبد الله بن عمر العمري وهذا عبيد الله بن عبد الله بن عمر، وهذولا كلهم ثقات، والذين أبناء عمر عبيد الله وعبد الله بن عمر أحدهما ثقة ثابت، وعبيد الله المصغر والمكبر عابد زاهد لكنه تكلم في حكمه. بدنا نجيب هذا المثال في الاختلاف على الراوي مع اختلاف الصيغة، فأحدهم يرويه متصلا مرفوعا وأحدهم يجعله مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهم يجعله متصلا مرفوعا إلى النبي وأحدهم يجعله مرسلا، رغم أن مداره في طرقه كلها، مداره في طرقه كلها على زيد بن أسلم، مداره على زيد بن أسلم، لا الذي ذكر فيه ابن عمر مع النبي أو الذي ذكر فيه ابن عمر من كلامه هو وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نجعل للرواية التي جعلته موقوفا شجرة، وللرواية التي جعلته مرفوعا شجرة، حتى إذا انتهينا ننظر بين الصفات والعدد، نجد أنه في هذا الحديث رغم أن مداره على زيد بن أسلم العدوي، نجد أنه الأكثر 1 2 3 4 قالوه مرفوعا، واحد سليمان بن بلال التيمي قاله موقوفا، لكن الدارقطني والألباني ومن وافقه رجحوا رواية الوقف رغم أن الراوي واحد على الأربعة لأن هذه فيها راو متهوك ومتهم بالكذب، وعبد الله بن زيد وأسامة وعبد الرحمن كلهم ضعاف، وهذا ثقة من رجال الصحيح، وهذا ثقة من رجال الصحيح. إذن واحد صفته زادت على عددهم وذواتهم، فهو ثقة وهو واحد، نجد أنه يعني رجحت، وإلا أيهم أكثر الطرق، المرفوعة ولا الموقوفة؟ المرفوعة، ورواية روايتين ثلاث أربع، وشوفون أنتم كثرة من أخرجه للمرفوعة، لكن هذه وهي واحدة، وقلة المخرجين ما هي إلا عند البيهقي في السنة الكبرى، نجد أنها ضعيف، نجد أنها أقوى من هذه الروايات المتكررة رغم كثرة رواتها. سببه أنه الصفة اختلفت، فالثقة مع القلة والكثرة مع الضعف، فقوي صاحب الصفة على ذات العدد. وأنا قلت لكم أضرب لكم مثال، لو أن خبرا ما سمعته من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ثم جاءك أربعة أو خمسة ممن لا تعرفهم أو لا تعرف عدالتهم يخالفون كلام سماحة الشيخ، هل يتزعزع عندك قول سماحة الشيخ لأن أربعة خالفوا وهم ضعاف أو ما تدري عنهم؟ إذن واحد قد يقوى على خمسة أربعة، إذن الأصل أن كثرة العدد هي اللي معها الحق، لكن إذا كانا متوافقان في الصفة وهي العدالة، هنا قلة عدد لكن هنا كثرة عدد مع الضعف، ولذلك هذا فهو الأصح. إذن أول ما نفعل عند الاختلاف نجعل الرواية المرسلة للرواية الموقوفة شجرة، وللرواية المرفوعة شجرة، حتى إذا انتهينا قارنا بين المختلفين مراعين أمرين، صفاتهم وعددهم. والأصل أن الذين أكثر عدد الأصل فيهم أنهم هم الذين أصوب، لكن إذا وجدت فيهم الثقة، وبما أن هؤلاء ضعاف واحد من رجال الصحيحين قدم عليهم بنص الدارقطني والألباني وغيرهم، نص الدارقطني والألباني وغيرهم. خلاصة الكلام أن في هذا اختلاف في الإسناد، فأول اختلاف نجعل له لكل أول خطوة نجعل لكل اختلاف شجرة، حتى إذا انتهينا سواء رفعا ووقفا كما في هذا الحديث، إذا انتهينا قارنا بين أي شيء؟ بين الرواة المختلفين، ننظر إلى عددهم وصفاتهم، فإن اتفقوا في الصفة فالعدد أولى بالصواب، إن كانوا كلهم ثقات أو كلهم متكلم فيهم أو كلهم ضعاف فالكثرة أولى، يعني أنت يعني صدق اثنين أكثر من مصدق واحد، صدق ثلاثة أكثر من مصدق واحد وهكذا. لكن إذا اتفقوا في الصفات، وحتى لو اتفقوا في الصفات كلهم ثقات، عندئذ نرجح الأكثر. هذا بالنسبة للاختلاف في الرفع والوقف. نأخذ اختلاف آخر، أنا لو واحد منكم تنقمت أعاوني، أنا لو أنا واحد بس من أبو واحد منكم،
لا
لا على ثاني بس
لا
على ثاني على ثاني فرح. إذن أنا حس أنه تعب، هذه يا جماعة نجدها كثيرا عند الدفن يبدأ واحد يسلب عرق ولا تنظرون. هذه فيها اختلاف أوسع، هذه فيها اختلاف أوسع. فنجد أن الحديث مداره على راشد بن سعد المقري، فمرة روي موقوفا من قوله، ومرة مرفوعا إلى النبي متصل، ومرة مرفوعا إلى النبي مع الإرسال. إذن هذا الحديث فيه ثلاثة خلافات في الإسناد. ماذا نعمل في هذه الحالة؟ ماذا نعمل؟ نجعل لكل خلاف شجرة، نجعل لكل خلاف، نقول ذكر من رواه متصلا موقوفا، ذكر من رواه متصلا مرفوعا، ذكر من رواه مرسلا، ثم نجعل الطرق هذه ثم الطرق هذه ثم الطرق، حتى إذا انتهينا من جميع الطرق ماذا نعمل؟ نقارن. إذا قارنا سواء كان بالصفات أو بالعدد نجد أننا نرجح وقد نجمع، وإذا رجحنا فإننا ناخذ المرجوحة، نأخذ المرجوحة ونعبر عنها، والراجحة أيضا نعبر عنها في التخريج، ثم ندرس إسنادها ونحكم عليه بما يناسبه، نحكم عليه بما يناسبه. إذن عند التخريج، عند التخريج نقول الحديث مداره على راشد بن سعد المقري واختلف عليه، فرواه بعضهم من قوله وبعضهم من قول النبي متصلا وبعضهم من قول النبي مرسلا، ذكر من قال بأنه من قوله، ثم نخرج الرواية الأولى، ذكر من قال إنه متصل مرفوع، ثم نخرج الرواية الثانية، ذكر من قال إنه مرفوع مرسل، ثم نخرج الثالثة، ثم بعد ذلك نقول الترجيح بين الروايات بعد النظر في الرواة الذين رووا على هذا الرجل الذي عليه المدار، نجد أن رواية مثلا الموقوف عليه أقوى، وذلك لكثرة رواتها وأيضا قوة صفاتهم، أو المرفوعة أقوى لأن فيها أكثر عددا وأقوى رواة، المرسلة أقوى، على حسب الذي ترجح علينا بالصفات والعدد. ثم بعد ذلك بعد أن نرجح نحكم على الرواية الراجحة ونهمل المرجوحة، لا نقول هي ضعيفة ولا مبنية، بمجرد المخالفة لغيرها من القولين تعتبر ضعيفة. يعني ما ندرس إسناد، ما ندرس إسناد الرواية التي حكمنا عليها بأنها مرجوحة، وإنما نحكم على إسناد التي روايتها راجحة، ثم نقول بعد ذلك بما يتناسب مع هذا الإسناد قبولا أو ردا وفق ضوابط علم الأسانيد والمتون، علم الأسانيد والمتون. إذن خلاصة ما قلته من خلال كل هذه الأوراق اليوم، إن مما ينبغي ملاحظته حول الإسناد إما أن يكون فيه اختلاف أو لا اختلاف، فإذا لم يكن هناك اختلاف فلينظر هل الرواة متكلم فيهم عن شيخهم مع اتصاله أو لا، فإن لم يكن متكلم فيهم اكتفينا بذلك، وإن كان فيه تكلما فإننا نسأل عن راو لم يتكلم فيه لتقويته، فإن لم نجد اختصرنا المعنى. ولكن وإما أن يكون ليس فيه اختلاف ولا في كلام الرواة بعضهم على بعض عن شيوخهم شيء، إلا أن فيه مدلس أو مرسل، عندئذ إذا فيه مدلس أو مرسل نراعي اللفظ الذي عبر عنه ذلك المرسل عن شيخه أو المدلس، هل صرح بما يدل على السماع كسمعت وأخبرني وحدثني وما في معناها، فإذا صرح في ولو من طريق واحد مقبول اعتبرناه متصلا، وإن لم يصرح فإنه يحكم عليه بما يناسبه، فإن كان مرسلا حكم عليه بالانقطاع والحديث ضعيف، وإن كان مدلسا إن لم يكن من الأولى أو الثانية فإنه يتوقف فيه الثالثة ويحكم عليه بالضعف في الرابعة والخامسة. ثم إنه أيضا قد يكون فيه اختلاف، ولكن الاختلاف في تسمية شيخ الراوي، عندئذ نجعل لمن سماه بفلان شجرة ولمن سماه بفلان شجرة مستقلة أخرى، ثم ننظر الطرق كلها، فإذا اجتمعت وانتهينا قارنا بين من سماه فلان وبين من سماه فلان من حيث الصفات والعدد، فننظر الأرجح إلا إذا كانوا كلهم ثقات والرجل واسع الرواية متعدد الشيوخ، ثم فعندئذ يحمل الإسنادين على أنهما صحيحان، فيقال هؤلاء رووا على أن شيخه فلان وهؤلاء رووا على شيخه فلان، وهو محتمل لأنه واسع الرواية متعدد الشيوخ والرواة عنه ثقات وأيضا ينبغي أن يعرف المجهول أو المبهم، وبالأخص إذا كانت الراوي جهلته بالإمام، فإن كان في مسمى الصحابة فلا يضر، ولذلك صح الحديث عن من صحب النبي عن رجل صحب النبي، لكن إن كان غير الصحابة في طبقة غير الصحابة في التابعين فمن دونه فإنه يعتبر ضعيفا إلا إذا أنه تابعه غيره مما هو مقبول. ومتى تقول لي أن هذا الطريق غير الطريق الأول، وهذا الصحابي الذي يبهم هنا هو غير الذي صرح به في طريق آخر؟ أضرب لكم مثال يا أخي، حديث رواه الترمذي وأبو داود وابن خزيمة وغيرهم عن مدار على محمد بن إسحاق بن يسار المطالبي على محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال: لا إلا بفاتحة الكتاب. والحديث صححه أبو داود والترمذي والبيهقي والحاكم بن خزيمة وإسناده حسن، لأنه صرح فيه مدلس وهو محمد بن إسحاق بن يسار المطالبي الذي عليه المدار، لكنه صرح بالسماع من شيخه محمود بن الربيع عند ابن خزيمة في رواية عبد الأعلى بن عبد الأعلى ومن زيادة رواية يزيد بن هارون، فأصبح الإسناد حسنا. لكن روى هذا الحديث أحمد في المسند، فقال بإسناد آخر عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده حسن. لماذا لا نقول إن الرجل الذي صاحب النبي هو عبادة بن الصامت الذي صرح به محمود بن الربيع؟ لا، لأن المخرج مختلف. المخرج لو هو مرة محمود بن الربيع قال عن عبادة مرة عن رجل كنا هو عبادة هو الرجل، لكن لما يجي الإسناد مختلف فطريق ولا طريق نقول لا هذا غير هذا، ولذلك هذا يتقوى بهذا، هذا غير هذا، ولذلك صح الحديث لغيره مع إنه صرح باسم أحد الصحابيين وهو عبادة بن الصامت، والآخر قيل عن من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده حسن عند أحمد في المسند. لماذا ما قلنا إن هذا الرجل الذي صاحب النبي هو عبادة بن الصامت فقد صاحب النبي كما صرح به محمود بن الربيع؟ لأن المخرج مختلف، عندئذ أصبح هذا حديث وهذا حديث ثاني. لكن لو مرة محمود بن الربيع قال مرة عبادة ومرة عن رجل صاحب النبي قلنا هذا الذي صاحبه عبادة الذي صرح به في الإسناد الأول، عندئذ نحتاج إلى تقوية أحد الطريقين بالآخر إذا اختلف المخرج، بينما إذا اتحد المخرج فإنه لا يتقوى لأنه هو الذي قيل باسمه أولا وأبهم ثانيا إذا اتحد المخرج. هذا ما أردت أن أقوله في هذه المحاضرة، وأنا أستقبل أسئلتكم واستفساراتكم وتعقيباتكم وتوجيهاتكم، وإن شاء الله أنا معكم رغم أن هذا آخر درس في هذه الدورة نظرا لانتهاء وقتها، وكان بودي أن نقيم دورة تطبيقية نعطي الطلاب أوراقا يعرفون المدار ثم يصوغون ثم يشجرون ثم يصحح لهم، حتى يكون ما قلناه حول الأسانيد حول المتون حول التشجير كلام نظري يطبق تطبيق عملي، لكن أزف وقضي قضى الوقت ولم نتمكن، وكنت أتمنى أن نكون كذلك. حديث بسرى أقوى من حديث طلق بن علي، حديث بسرى في أنه ينقض الوضوء أقوى من حديث طلق بن علي. إذا لم يصرح بالسماع وكان تدليسه تدليس الشيوخ، لأن قلنا تدليس ستة أنواع، إذا لم يصرح بالسماع وكان تدليسه تدليس الشيوخ فننظر من أي طبقة، فإن كان من الطبقة الأولى التي ندر تدليسها أو ليدلسون عن الثقة فهو صرح أو لم يصرح العلماء مجمعون على قبول حديثه، وإن كان الأئمة قل تدليسهم فالعلماء مجمعون على قبول تدليسهم لقلة تدليسهم بالنسبة لما رووا، وإن كانوا أئمة أكثر من التدليس فالعلماء مختلفون، منهم من قبل تدليسهم لإمامتهم ومنهم من ردها لكثرة تدليسهم، وإن كانوا ثقات أو مقبولون يكثرون عن المجاهيل وعن المجاهيل والضعاف فإن العلماء مجمعون على رد حديثهم حتى يصرحوا بالسماع، لكن لو صرحوا قبل لكونهم ثقات أو مقبولون. الطبقة الخامسة ضعاف أكثر من التدليس، فهؤلاء مردود حديثهم صرحوا ولم يصرحوا لضعفهم هم ولتدليسهم ثانيا، لكن لا شك أنه لو صرحوا بالسماع أقوى من لم يصرحوا لم يبقى ضعفهم هم، أما لو لم يصرحوا صار ضعفهم وتدليسهم، ولا شك أن وجود يعني خطأ واحد أولى من خطأين. جزاك الله خير. من يبقى سأل فضل، إذا كان المبهم في غير طبقة الصحابة فإنه ضعيف، فالحديث ضعيف إذا كان المدار عليه لم يتابع عليه، إذا كان لم يتابع عليه فالحديث ضعيف لأن الإبهام نوع من الجهالة. تجوز بشرط أن يكون الراوي عالما بما يحيل المعنى مما لا يحيل، يجوز رواية الحديث بالمعنى بشرط أن يكون الراوي عالما بما يحيل المعنى وما لا يحيل المعنى. هذه كان أنس بن مالك يقولها، كان إذا قال الخبر قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك كان يقولها. حتى في الذكر، بس بشرط أن يكون هذا الذكر لا يخالف أصل المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. أنا رسمت شجرة وشجرة مختلف فيها بعد، إيه أنا رسمت شجرة تبين أطبق مخانة، قلنا لو أخذنا رواية البخاري عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، نأتي البخاري ما روى بعد واحد روى عن واحد، نأتي لمن تابع عبد الله بن يوسف التنيسي بالرواية عن مالك، نجد يحيى بن يحيى الليثي في الموطأ ويحيى بن يحيى التميمي في صحيح مسلم، إذا في ننظر إلى من تابع مالك نجد عبيد الله بن عمر العمري ونجد الضحاك بن عثمان الأسدي ونجد أيوب السختياني ونجد عبد الله بن عمر العمري ونجد أيضا لا إله إلا الله غيرهم، ننظر إلى من روى تابع نافع نجد نعيم المجمل ثم ابن عمر، هذه كلها شجرة. بس تأخذ احنا نتكلم الآن عن الأسانيد، ما نتكلم عن التشجير ولا نتكلم عن المتون، وأنا قلت لكم تكلمت عن التشجير وكيف تصاغ الشجرة وكيف توجد ثم كيف الراعي في المتون ما الذي نراعي في المتون، ثم الآن في الأسانيد اليوم أمس في الأسانيد. سم يعني تلميذ. قد يكون البخاري تلميذ نقول ومن طريقه أخرجه فلان، مثل قلنا أبو عوانة أخرجه من طريق الشافعي، فتو الشافعي إمام ألف وجده في مسنده، لكن روى عنه الربيع بن سليمان، وأن الربيع بن سليمان أخرجه أبو عوانة في مستخرجه، نقول أخرجه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وعن أو ومن طريق الشافعي أخرجه أبو عوانة في مسنده. فتجد أن الشافعي أصبح تلميذ بالنسبة للربيع بن سليمان، أصبح شيخ بالنسبة للربيع بن سليمان، بينما هو تلميذ لمالك. فأحيانا إذا روي أصبح هو شيخ لمن بعده، نقول من طريقه أو عنه كما قلت. فإن كان شيخه، فإن كان تلميذه المباشر قلنا عنه، وإذا كان غير شيخ المباشر قلنا من طريقه فلان. يا أخي تجد أنه مثلا أبو عوانة رواه من طريقين، فجاء بإسناد مالك يقول حدثنا، قال أخبرنا الربيع بن سليمان، قال أخبر حدثنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن نفع عن ابن عمر، ثم ذكر الحديث. عنده إسناد ثاني وهي التي هي يتفق مع الشافعي عبد الله بن وهب، يأتي إلى أنه يصل ابن وهب، ابن وهب والشافعي اتفق بالرواية عن مالك، يقول بالإسناد السابق مثله في المتن، فما يذكر عن ابن وهب يقول عن مالك عن نافع عن ابن عمر لأنه سابقا باين، إذن يحيل على سنده الباقي بقية السند، وأيضا المتن على رواية صرح بإسنادها كاملا وعلى متنها أيضا كامل. هناك طريقة بالإحالة غير هذه الطريقة. الطريقة هو أن يأتي بالإسناد يقول مثلا فلان وفلان عن عبد الله بن وهب، ثم يقول حاء، ثم يقول أخبرنا الربيع عن الشافعي حاء كلاهما عن مالك، حول الإسناد لما وصل محل الالتقاء وهو مالك محل حاء، حول انتقل الإسناد الثاني لما جاءوا بمحل الاتفاق ومالك ذكر بقية الإسناد. فلي لها طرق ولي تحتاج إلى دراسات تطبيقية في الكتب. يا أخي وش الإسناد؟ أنا قلت لكم في أول جلسة الحديث المعطى لا يخلو من إحدى ثلاث حالات، إما أن يكون متنا بلا صحابي، وإما يكون مقرونا بصحابي، وإما أن يكون بإسناد كامل. فإذا كان متنا بلا صحابي فأنت مسؤول عن هذا المتن عن كل من أخرجه ورواه من الصحابي، وإذا كان مقرونا بصحابي فأنت مسؤول عن كل طرقه عن طريق ذلك الصحابي، وإن كنت مسؤولا عن سند أو عن إسناد واحد فإنك تذكر متابعاته حتى يثبت ذلك الإسناد. فيختلف باختلاف اللي معك. فإذا كان مثلا أعطيت من كذب علي متعمدا فلا بد تناظر من رواه من الصحابة، تجعل لكل واحد شجرة. لكن لو قالك حديث علي بن أبي طالب من كذب علي متعمدا، أو الزبير بن عوام من كذب علي متعمدا أو غيره، تكون وقتها مسؤول إما عن إسناد وإما عن طرق حديث صحابي وإما عن جميع ما قيل عن ذلك الصحابي عن ذلك المسؤول. تفضل. كل يا إخوتي المحدث ليس مربوطا بكتاب بعينه. لماذا؟ لأنه أحيانا يأتي طريق في كتاب مغمور يصحح الحديث ويعله. فالمحدث ليس مخصوصا، لكن أن تقول أنا كوي مبتدئ في طلب العلم أقول عليك بالكمبيوتر يقول ما الفرق بين الشاهد والمتابع؟ قلنا الشاهد له علاقة في المتون، فمثلا حديث أبي هريرة شاهد لحديث عبد الله بن عمر، إذن الشواهد ليس لها علاقة في الأسانيد. حديث صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر بـ25 جزءا في الصحيحين من حديث أبي هريرة شاهد لحديث عبد الله بن عمر صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب27 جزءا. إذن الشواهد من 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 وين؟ من خصائص المتون المتابعات داخل الأسانيد عن الصحابي الواحد. المتابعات داخل الأسانيد عن الصحابي الواحد. فمثلا نعيم المجمر تابع نافع، عبيد الله تابع مالك، تابع الضحاك بن عثمان الأسدي، تابع أيوب السختياني، تابع أيضا لا إله إلا الله عبد الله بن عمر العمري، وهكذا. ثم نجد أن يحيى بن يحيى الليثي تابع يحيى بن يحيى التميمي في الرواية عن مالك، وهكذا. إذن المتابعات هي معرفة الرواة الذين في طبقة واحدة داخل الإسناد الواحد. والشواهد هي من جاء بمثل هذا المتن أو لفظه أو نحوه أو معناه أو أصله مع اختلاف الصحابي، مع اختلاف الصحابي. يقول ما حكم إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟ هذا الإسناد شائك، واختلف العلماء فيه قديما وحديثا. والصحيح بعد دراسته دراسة مفصلة أن هذا الإسناد حسن إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة أو صدوق، إذا كان الراوي مقبولا لأنه من رجال الصحيح ومن رجال الحسن فإسناده حسن. أما إذا كان الراوي عنه ضعيف يكون حديث ضعيف ليس لعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإنما لضعف الراوي عنه. إذن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إسناده حسن إذا كان الراوي عنه مقبول لثقته أو كونه صدوقا. أما إذا كان الراوي عن عمرو أو في أحد طريق الرواة ضعيف يصير حديث ضعيف لا لعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في هذه السلسلة إسناده حسن لكن للضعف الذي قبل هذه السلسلة. الصحيح أن عمرو بن شعيب عن جبيه عن جده اختلف فيها كلام كثير يا أخي، والعلل التي فيها أضرب أو دختلف عليها، لكن الصحيح بعد دراسة يعني تفصيلية اتضح لي أن هذا الإسناد إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مقبول لثقته أو كونه صدوقا فإنه يعتبر الحديث حسنا، لا يصل إلى درجة الصحيح، لا يصل إلى درجة الصحيح ولا ينزل إلى درجة الضعيف. اللهم يضعف إذا كان في أحد طبقات الإسناد قبل عمرو بن شعيب ضعيف، إذا لا يمكن يصل إلى صحيح لكن ممكن أن يصل إلى حسن، وقد إذا كان الراوي عنه مقبولا، أو يمكن أن يكون ضعيفا إذا كان الرواة عنه فيهم ضعيف، فيهم ضعيف. هذا كلام الإنترنت. أنا عمرو بن شعيب هذه السلسلة أول ما مختلف في من جده وجد من، هل هو أصل الإسناد عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا الإسناد. لكن محمد مات قديما ولا يراد، وإن ورد في بعض الروايات لكن يذكره نادرا. يبقى أن شعيب عاش مع أبيه عبد الله بن عمرو بن العاص، وثبت ذلك عند البيهقي وعند الدارقطني أنه سمع من جده من عبد الله بن عمرو بن العاص. فيكون عمرو بن شعيب عن أبيه عمرو عن شعيب، عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا الصحيح في الإسناد. منهم من يقول كابن حبان الصحيح عمرو بن شعيب بن عبد ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا لا شك أنه هكذا في النسب، لكن في الإسناد الصحيح عمرو عن أبي شعيب عن أبي شعيب عبد الله عن جد شعيب عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد حسن لأن شعيبا لا بأس به صدوق، ولأن عم تكلم فيه فهو صدوق أيضا، والصدوق إسناد حسن. وعبد الله بن عمرو بن العاص صحابي، عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي، لأنه يقول أنا ما أردت الاستيعاب. أحيانا الإنسان، أنا مخلص تجربتي أنا بنفسي، كان الإنسان يصير عنده وقت الاستيعاب، وده يجيب 5 و6 من المخرجين، أحيانا بس وده يثبت الحديث يمشي، يقول فلان وغيره، فالأمر واضح ما في شيء. نتمنى أن يكون في ميزان حسناتنا، ونظرا إلى أن التواصل مطلوب، فإني أريد أن أبين جوالي لمرة روزان أن يسأل عن أخباري وأسأل عن أخباره أو عن علم أو غيره. وأظن الرقم هو 054-557-557 والبيت احذف 05.